وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى، وهو من يحيى بن يحيى؟ مر معنا في الأسانيد السابقة بالأمس، تفضل. أبو زكريا، ها؟ نعم، التميمي النيسابوري. قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء. هذا الحديث يخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، والحائط هو البستان، هو البستان، وتبعه غلام، والغلام يطلق على من كان صغيرا دون البلوغ. ومعه ميضة، والميضة يعني ما يوضع فيه الماء، ما يوضع فيه الماء، يعني الإناء الذي يوضع فيه الماء يسمى ميضة. قال: هو أصغرنا، يعني هذا الغلام كان أصغرنا، فوضعها عند سدرة، يعني عند شجرة سدر، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء. فهذا الحديث فيه دليل على جواز قضاء الحاجة تحت الأشجار إذا كان لا أحد يستظل بظلها، لا أحد يستظل بظلها. وكذلك أيضا كذلك جواز الاستعانة بالآخرين في تقريب الماء، وأن مثل هذا جائز. وكذلك أيضا فيه جواز الاستنجاء بالماء والاقتصار عليه، جواز الاستنجاء بالماء والاقتصار عليه، وهذا هو الذي عليه جماهير السلف على جواز الاستنجاء بالماء وحده، وهكذا أيضا مع جواز الاستنجاء بالحجر وحده، فكلا الأمرين جائز، أن يستنجي بالحجر ويستجمر به، أو كذلك يستنجي بالماء فقط، ويجوز الجمع بينهما، بين الحجر والماء، يزيل عين النجاسة أولا بالحجر ثم يزيل أثرها بالماء، فكلا هذه الأمور جائزة، وفكل هذه الأمور جائزة. وإن خير بين أمرين، بين الحجر والماء، فالماء أفضل، الماء أفضل، لأن الماء يزيل عين النجاسة ويزيل أثرها، بخلاف الحجر فإنه يزيل عين النجاسة ولا يزيل أثرها، يبقى أثر، يعني النجاسة والرطوبة، لكن الشرع خفف في حكم الاستجمار بالأحجار وأجاز الصلاة في مثل هذه الحال، أجاز الصلاة في مثل هذه الحال. لكن إن أراد الإنسان أن يختار أحد الأمرين فالماء هو الأفضل والأكمل. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ما اسمه أبو بكر بن أبي شيبة؟ أيمن عبد الله بن محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح وغندر، ما اسم غندر؟ محمد بن جعفر. عن شعبة وابن الحجاج حاء وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر. ما هو لقب محمد بن جعفر؟ غندر. إيش معنى غندر؟ إيش معنى غندر؟ ما معنى غندر؟ مشاغب، معنى مشاغب. من لقبه بهذا؟ من لقبه بهذا اللقب؟ ها؟ من؟ عبد الملك بن جريج. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. في هذا الحديث يخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء، والمراد بالخلاء أي المكان الخالي، المكان الخالي. وكانوا في السابق يقضي أحدهم حاجته في الفضاء في الصحراء أو في المكان الخالي، يذهب بعيدا ويقضي حاجته. لم تكن هناك حمامات، لم تكن هناك حمامات في البيوت مثل اليوم، بل كانوا يذهبون إلى الخلاء كحال بعض أهل البدو إلى الآن، يقضون حاجتهم في الخلاء. فقوله يدخل الخلاء يعني المكان الخالي إذا أراد أن يقضي حاجته. فأحمل أنا وغلام نحوي، أنا وغلام نحوي، نحوي يعني مثلي، هو غلام أيضا مثلي، أي نحن وإياه متقاربان في السن. إداوة من ماء وعنزة، إداوة من ماء يعني إناء فيه ماء حتى يتوضأ به، والعنزة هي العصا تكون حادة الطرف، وقيل هو الرمح القصير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه معه لأجل أن يجعله سترة إذا أراد أن يصلي. قال فيستنجي بالماء يعني بعد أن يقضي حاجته يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه ما فيه جواز حمل الماء عند قضاء الحاجة، ولو كان هناك أحجار، ولو كان هناك أحجار لا بأس أن يحمل المرء معه شيء من الماء ليستنجي به، ولو كان هناك كذلك حجر يستطيع أن يستجمر به، لأن الماء أفضل، لأن الماء أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء عند قضاء حاجته فيستنجي به. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي وأبو كريب، ما اسم أبي كريب؟ محمد بن العلاء. قال واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية له ولد اسمه إبراهيم، إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وهو من المعتزلة، معتزلي، وله ولد آخر يعني من محدثين، وعلية اسم أمه فهو ينسب إلى أمه إسماعيل بن علية. وكان رحمه الله يعني لا يرضى ولا يحب أن يقال له إسماعيل بن علية، لكن اشتهر بهذا اشتهر بهذا فصار أهل العلم يذكرونه بهذه النسبة. قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به يعني يستنجي به كما في الرواية السابقة. والتبرز يتبرز لحاجته يعني يبتعد عند قضاء حاجته وهذا فيه أدب من أداب قضاء الحاجة أن الإنسان يبتعد إذا أراد أن يقضي حاجته يأتي الغائط فإنه يبتعد عن أعين الناس كما قال المغيرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المبعد نعم. أما في بالنسبة للبول فيجوز أن يكون قريبا لا بأس، لا يشترط في البول أن يبتعد لكن يستتر عن أعين الناس. أما في الغائط فلا بد أن يبتعد حتى لا يراه أحد. ويدل على ذلك حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباضة قوم فبال قائما. وسباضة القوم هي موضع الزبالة وتكون قريبة يعني من البيوت فبال فيها. قال حذيفة فكنت أستره. فهذا يدل على أن البول لا يشترط أن يبتعد بخلاف الغائط فإنه من الأدب أن يبتعد عن أعين الناس. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش. ما اسم الأعمش؟ سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي. عن إبراهيم وهو النخعي عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. هذا الحديث حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ومسح على خفيه، كان لابسا للخفين فتوضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هذا يعني تمسح على خفيك؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. فهذا الحديث فيه دليل على جواز المسح على الخفين، على جواز المسح على الخفين. والخف ما يلبس في أسفل القدم فوق الكعبين من الجلد، ما يلبس على القدم فوق الكعبين من الجلد، هذا هو الخف. ثم يلحق به ويأخذ حكمه ما يغطي القدمين فوق الكعبين من الجوارب التي تلبس من قطن أو قماش أو نحو ذلك، فإنها تأخذ حكم الخفين. فأخبر جرير رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على خفيه، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام قاطبة على جواز المسح على الخفين. وخالف في هذا الشيعة وهكذا أيضا الخوارج، خالفوا في المسح على الخفين فأنكروا ذلك ولم يجيزوا المسح عليهما، وقولهم مردود لمخالفتهم للأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله الدال على جواز المسح على الخفين. ومن هذا الحديث حديث جرير، وكان يعجبهم كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله، كان يعجبهم هذا الحديث. لماذا؟ قال لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني بعد نزول سورة المائدة، وسورة المائدة فيها الأمر بغسل القدمين بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية فيها الأمر بغسل القدمين، ومع ذلك فأسلم جرير متأخرا بعد نزول سورة المائدة ومسح على خفيه، وأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومعنى هذا أن المسح على الخفين حكمه باق وليس بمنسوخ، حكمه باق وليس بمنسوخ، فيجوز غسل القدمين ويجوز المسح على الخفين. وأيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يغسل المرء قدميه أو الأفضل أن يمسح على خفيه؟ الصحيح في هذا أنه الأفضل أن يفعل الحالة التي هو عليها، إن كان كاشفا لقدميه فالأفضل غسلهما، وإن كان لابسا للخفين فالأفضل المسح عليهما، فلا يتكلف لبس الخفين ليمسح عليهما، ولا يتكلف غسل القدمين لينزع الخفين، إن كان لابسا للخفين مسح عليهما، وإن كان كاشفا لقدميه غسل قدميه. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكما سمعنا أن أحاديث المسح على الخفين كثيرة، حتى قال الإمام الحسن البصري رحمه الله حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. وأما المسح على القدمين هذا مما تفرد به الشيعة، الشيعة يذهبون إلى جواز المسح على القدمين وهما مكشوفتان، ولا يجيزون المسح على الخفين، ولا يجيزون المسح على الخفين، وهذا من يعني سخافة عقولهم. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.